التحمل وأخلاقه. كما هو معروف إذا كان المحدث يقرأ برأسه والناس يسمعون ففيه إمكانية الخطأ أقل، لأن الذي يقرأ بانتباه. وأما إذا كان قرئ عليه وهو الذي يعبرونه بأخبرنا أو بالإخبار، فيكون في هذه الحالة قد يدخل الشيخ في بعض الأخطاء. ولذلك قال: يستحب للمحدث العارف أخذ مجلس إملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية والسماع فيه أحسن وجود التحمل وأقواه. روى ابن عدي والبيهقي في المدخل في من طريقه قال بإسناده: قال عمان عبد الصمد بن عبد الله ومحمد بن بشر الدمشقياني قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا ابن الخطاب معروف الخياط قال رأيت واصلة ابن الأصفاء رضي الله عنه يملي على الناس الأحاديث وهم يكتبونها بين يديه، يريد أن يثبت أن سحاب أن إملاء الحديث وكتاب الحديث للطلبة والتلامذة هذه سنة من سنن الصحابة، ومن قبل كان ينبغي أن يستدل بهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فإنه لما شكى بعض الصحابة هو عبد الله بن عمرو بن العاص فقال استعن بيدك، فكان يكتب. وأبو هريرة رضي الله عنه في حديث صحيح يقول: ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لم أكن أكتب. وفي رواية أخرى قال: يا رسول الله إنك تتكلم في الغضب والرضا، فقال: أكتب فإنه لا يخرج، فوالله لا يخرج مني إلا حقا. فهذه كلها من الممكن أن تكون أدلة قبل أن تكون أفعال الصحابة أدلة لإملاء الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على الناس الحديث. بشنده رميت على أيدي بهذه السورة. نعم، على كل حال جزاك الله خير. نحن الآن في آداب المجلس وآداب المحدث وآداب طالب العلم، ليس هذا من أدب طالب العلم، ينبغي أن توصل إليه. أما أن تضرب على راسه ما كان مكتور على الحجر ولا على اللقف، وإلا كان يكسر رأسه. الله المستعان. نعم، روى ابن عزيز: ويتخذ مستمليا، أيضا من آداب المحدث أن يتخذ مستمليا. مستملي من هو المستملي؟ الذي يملي على لسانه، أي المبلغ عنه بالحقيقة. إذا كان الزمن الأول قطعا ليس أصوات الجميع قد تكون، أو صوت الشيخ لا يصل إلى المجمع الكبير، وقد يكون مجمعا يضم آلاف من الناس، وهذا وارد في مجالس الأئمة رحمة الله عليهم كما هو ظاهر بتراجمهم. فإذا يتخذ الشيخ مستمليا، أي مبلغا عنه يملي على الناس. فإذا قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، الثاني يبلغ والثالث يبلغ والرابع يبلغ حتى يصل إلى الناس كما بلغ عن الشيخ، ولا يشتبه أو لا تشتبه الكلمات على الآخرين. ومن وجوه التخصيف عدم وضوح الكلمة من الشيخ، فربما يسمع كلمة بدون كلمة فيكون يحصل التصريف. أما إذا كان المستملون يبلغون عن الشيخ واحد إلى آخر والآخر إلى الثالث، هكذا فيكون الإبلاغ كما ينبغي على غير تصريف وخطأ إن شاء الله. ولذلك كانوا يتخذون مستملين، أي مبلغين كثيرين كانوا يبلغون. وأيضا جاء في آداب المستملين أن يقفوا، ليس أن يجلسوا، يقفوا. أيضا يقفوا على مكان عال حتى يكون الصوت من علو يكون أوصل وأبلغ. ويتخذ مستمليا محصلا، فيكون صاحب تحصيل صاحب علم ليس عاميا، فينقل ربما يجتهد في كلمة وهو بعيدا عن ألفاظ الحديث، بعيدا عن أسماء الرواة، بعيدا عن الفاظ الغريبة، فربما يجتهد فيه ويملي على الناس قطعا. فينبغي أن يكون صاحب تحصيل يكون طالب علم متيقظا أيضا يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ لذلك كما روي عن مالك وشعبة ووكيع وخلايا. باب أدب الإملاء والاستملاء هذا وكذلك جامع أخلاق الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع قد ذكر منها تفاصيل ووقائع وعدد المستملين التبابهم الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث رافع بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب مؤمنا حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه. علي يعبر عنه يعني يبلغ عنه. هذه الرواية تدل على أنه كان علي يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية في الحقيقة تكلموا فيه لا ولم يأتي هذا الذي أنا أريد أن يعني أفهم وأفهم بأنه لم يأتي في مجامع النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر من جملة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب في مكة وألقى خطبته أيضا في عرفات ومنى ولم يكن أحد يبلغ عنه فكان يسمع كما قال الصحابي فما كانت تغيب عنا كلمة ويسمع كل في رحاله. وهذا وجاء في الروايات أيضا أنه كأنه فتحت أسماعنا يعني فتحت أسماعنا لا يحتاج إلى مبلغهم تبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهكذا كان فالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحصل في الحقيقة وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كان هو الذي يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن ابي جمره. ابو جمره من هو؟
ابو جمره انس بن
لا
ابو حمزه
نصر بن عمران ابو جمره الضبعي من تلامذه ابي ابن عباس رضي الله عنه وممن روى عنه البخاري رحمه الله او من رواه البخاري قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فان كثر الجمع بحيث لا يكفي مستملا واحد يعني اتخذ مستملين فأكثر أو مستمليين فأكثر اتخذوا مستملين عدة على قدر الحاجة لأن المقصود إبلاغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعاه وسيبلغه كما وعاه فرب مبلغ أو عام سامع. فإذا كان المقصود أن يبلغ كما سمع فيحتاج إلى من يستعين به ليبلغ كلامه إلى الناس. فقد أملى أبو مسلم الكجي. الكجي قيل إنه كج أصله اللغة أو كلمة أعجمية ولم يعني في الحقيقة هذا من معجزة الإسلام أنه لم يفرق في العلم بين العربي والعجمي فقد خدموا السنة خاصة خدام السنة كثير منهم العجم وكانوا البخاري وغيرهم وغيرهم منهم الكجي هكذا سيج الذي يتكلم بالإنجليزية سيج كراشي أو كذا سكي أصلها وقد يكون كشي يكتب كشي لأن في العربية الجاء هذه قد تكتب بالشين فيكتبون كشي وأصله شاء أصلها شاء هكذا. والكاف أيضا ليس كاف إنما هو قاف قاف الذي تقول قل الجيم المصرية أيضا يعني هذا القاف بين قاف وقاف في اللغة لغة العجم قاف فهذا أصله قجي والقج أصله هو النورة أو الذي يليق به الجدران من قديم كانوا يعملون قج وهو الذي يسمى جس باللغة أيضا وقد ينسب إلى إليه الجسار الجسار يبيع الجس. فالحاصل لك كلها كان هذا الإمام رحمة الله عليه ربما يمتهن هذه المهنة وهو يحدث الحديث ويملي فقد أملى مهن علماء الحديث في الحقيقة لو جمع الإنسان يجد أنهم كانوا يمتهنون مهن لكسب المعيشة وكانوا متعلقين بالعلم أيضا. فقد أملأ أبو مسلم الكجي في رحبة غسان هذا في بغداد، وكان في مجلسه 7 مستملين يبلغ كل واحد صاحبه الذي يليه، وحضر عنده ضيف 40,000 محبرة سوى النظارة، يعني كانوا يكتبون سوى النظارة سوى الذين يحضرون وينظرون ويسمعون. 40,000 محبرة دقيقة في هذا التعداد، هل كان تعداد يعني؟ سألنا بعض مشائخنا مثل ما قالوا أنه لما حضر الإمام البخاري في بغداد فحضرت في مجلسه 1,000 محبرة هكذا. فبين لنا في الحقيقة، ولم أجد هذا، إذا وجدت مستفيدون لم أجد هذا مكتوبا، قال في الحقيقة كانوا يقدرون بساعة المجلس عدد الناس، وإذا كان المجلس مثلا 10 في 10 فكم يسع من الناس، بهذا التقدير كانوا يحسبون أن كذا من الناس كانوا كاتبين وكذا من الناس حاضر. فإذا كان المجلس يسع مثلا 100%، فكم يسع من الناس، على هذا التقدير كانوا يقدرون. ليس معناه أنهم كانوا يعدون ويحصون إحسان كاملا، هذا مما قالوا، وقد يكون هذا أيضا يعني على كل حال صحيحا إن شاء الله، ولا يظن أنهم يعني يحصون واحدا فواحد. وكان يحضر مجلس عاصم بن علي أكثر من 100,000 إنسان، ولا يكون المستملي بليدا من قبل ذلك، ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عنه إذا كثر الجمع. فلا ينبغي أن يكون المستملي بليدا كمستملي يزيد بن هارون، حيث سئل يزيد عن حديث وقال حدثنا به غدة، حدثنا به غدة، فساح المستملي يا أبا خالد غدة يجيب من من؟ وقال عدة أي عدد غير يعني عدة أشخاص فقط. فقال حدثنا عدة، فقال عدة ابن من، فقال ابن من فقدتك، يعني كأنه زبره وزجره، قال ابن من فقدت. فكان ينبغي أن يفهم أن المقصود منه حدثني عدد من الشيوخ، ليس معناه عدة أي عدة إنسان أو عدة اسم إنسان عدة، فيحتاج إلى أن يكون يبين ابن من ولا يبين. ومن لطيف ما ورد في الاسم الله ما حكاه المزي في تهذيبه. هذا في الحقيقة قد يكون النقل يختلف، فهناك لم يأتي ذكر أن المستملي هو الذي سأل، جاء في بعض الطرق أو في بعض الروايات الأخرى في بعض الكتب، قال لما سمع بعض التلامذة قال حدثني عدة فساح فقال عدة ابن من، لم يعزى هذا القول إلى مستملي يزيد النهارون، إنما عزي إلى بعض الحاضرين في مجلس يزيد النهارون. ومن لطيف ما ورد في الاستملاء ما حكاه المزي في تهذيبه عن عبدان بن محمد المروزي، قال رأيت الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي أو البسوي، كلا النسبتين معروفتان، وهي أيضا في الحقيقة في يعني قالوا إنها ليست باء، هي فاء، فالفاء قد تغير بلا فاء. الحاصل يعقوب بن سفيان البسوي الفسوي في النوم، وهو له كتاب معروف عند طلبة العلم تاريخ يعقوب بن سفيان الفسوي، قد طبع في 3 مجلدات، أصدره الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله. رأيت الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في النوم، فقلت ما فعل الله تعالى بك؟ قال غفر لي وأمرني أن أحدث في السماء السابعة كما كنت أحدث في الأرض، فحدثت في السماء السابعة فاجتمع علي الملائكة واستملى علي جبريل وكتبوا بأقلام من الذهب. هذا منام ورؤيا قد يكون يستبشر به بالخير، ولا ينبغي أن يتخذ ضحكة أو يتخذ سخرية، لأنه المنامات قد تكون حذرا من هذه، فقد يكون الإنسان يرى مثل هذا، وهذه لا شك أنها تشتمل على بشرى لمن كان يتصدى لقراءة الحديث ولرواية الحديث وغيره. وأنا أحمد بن جعفر التستري تستر أو تستر، قال لما جاءني يعقوب بن سفيان رأيته في النوم كأنه يحدث في السماء السابعة، وجبريل يستملي عليه ويستملي مرتفعا، من أدب المستملي أن يستملي مرتفعا على كرسي ونحوه، وإلا قائما، إن كان قائما فإذا ارتفع على كرسي فهو أبلغ، وإلا على الأقل إن كان جالسا فيكون على كرسي مرتفعا، وإلا قائما على قدميه ليكون أبلغ للسامعين، وعليه على المستمل وجوبا تبليغ لهوه لهو المملي لهو الشيخ على وجهه من غير تغيير، لا يشتغل فيه أي كلمة سمع من الشيخ لابد أن يبلغ كما سمع. فنظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها فأداها فأداها كما سمع، فعلى المستمل أن يؤدي كما سمع، لا يشتهر فيه من عند نفسه ولا أن يغير. إذا كان كفتا يجب أيضا ينبغي أن يكون كفتا أيضا في ذاته، وإلا قد يكون إذا كان سيئا النية ضعيف الاعتقاد بحقيقة، فربما يدخل أشياء ما ليس فيها، وهذا قد ورد عن بعضهم جزء ذكرا إن شاء الله، لكن ما كان الله ليكفي ولينطلي هذا الشيء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فحص وفحص وأخرج حرفا حرفا من الذين أدخلوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال وقد تقدم. يعني إذا سمع شخص التلميذ لم يسمع صوت الشيخ حضر المجلس الموسع فسمع لفظ المملي فلا بد أن يبين، يقول هذا ما حدثنا به الشيخ وسمعته على لسان مستمليه، لا بد أن يبين، ينبغي أن لا يكون يدلس لأنه كأنه سمع من لفظ الشيخ نفسه، فيكون بيانا للواقع كما ينبغي، وهذه الدقة بالحقيقة وهذه الأمانة لا ينبغي أن يكونه، وإلا قد يحسر أو قد يعد من المدلسين بحيث يظهر يخفي عيبا في سمائه كان عليه أن يظهر. وأما من لم يسمع إلا المبلغة فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال بحيث سمعته على لساني كان يملي الشيخ وسمعته على لساني مستمليه قال حدثا كذا وكذا. وقد تقدم هذا ما فيه في النوع 24. ويستمسك المستملي الناس يستمعون لا شك أنه يحدث بعضهم بعضا، ففي هذه الحالة قبل أن يبدأ بالكلام يستمسك، وله فيه كما جاء في الحديث أسوة يستمسك المجلس المستملي الناس، يستمسك من الإنسان والسين للطلب بعض استفعال مادته أو خاصة مادته الطلب طلب المادة أن يطلب أن يمسكه سين للطلب. يستنصت المستملي الناس أي أهل المجلس حيث احتيج للإنسان. ففي الصحيحين من حديث جرير هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن، يعني كأنه يقول يقرأ أو يبدأ المجلس بقراءة جزء أو شيء من القرآن عن طريق قارئ حسن الصوت. هذا الشيء الذي مرت الإشارة عليه أيضا في الحقيقة، واستدل له المصنف رحمه الله أيضا من حديث للحاكم من قبل، وقد نبهنا أن هذا الحديث في الحقيقة أولا ليس بهذا اللفظ الذي استدل هناك، قال في الصفحة 73 بعد 500 يقول ويستفتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. فقد روى الحاكم بن مستدرك عن أبي سعيد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا السورة. فاستدل بهذا أن يبدأ مجلس الاستملاء أو مجلس التحديد دائما بقراءة القرآن بصوت قارئ حسن الصوت هكذا قال. لكن الحديث لما راجعنا وجدنا لفظ الحديث هكذا حتى في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا كان حديثهم الكهف إلا أن يقرأ الرجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة السورة، بينهما فرق كبير. يعني إذا جلسوا فكانوا يتذاكرون الفقه، أو يأمرون أحدا أن يقرأ والباقون ينصتون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا. لكن كلامه هنا أيضا مرة ثانية بعد قراءة قارئ حسن السورة شيء من القرآن، قلنا القرآن فيه كل خير، لكنه نهينا أن نقرأ القرآن، أو قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فنحن ننظر هل كان مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ بقراءة شيء من القرآن كما جرت العادة الآن، أي محاضرة أي مناقشة أي مجلس علمي مثل هذا يبدأ مجلس الميلاد وغيرها فيبدأون بقراءة القرآن. قلنا إن هذه ما دامت لم تكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخاذه سنة خاصة نناشد هؤلاء الذين هم يدرسون الحديث وآداب الحديث وآداب المحدث ألا يقولوا شيئا إلا إذا كان لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إذا كانوا يجتمعون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الحاجة قال يا بلال نادي الصلاة جامعة، فكان صلى الله عليه وسلم يخطبهم بخطبة الحاجة ثم يقول ما بالونا في الآخرين. ما كان هناك قراءة القرآن لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبي موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير داود ولا من أحد من الصحابة. فبذلك اقتراح المصنف النووي رحمه الله وشرح السيوطي هذا المعنى هو أن يبدأ المجلس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن. نقول إن هذا لا يجوز أن يتخذ سنة ما لم تكن سنة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يبسمل المستملي، نعم يبسمل، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويحمد الله تعالى ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد الله ويصلي عليه ويتحرى الأبلغ فيه. الأبلغ فيه في الحقيقة لا أبلغ من أبلغ فيه من الفاظ الحمد والثناء، أقول لا أبلغ مما كان قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أو من سيئات أعمالنا، من يهد الله أو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، هذا أبلغ ما يكون. لكن إذا أخذ قالوا يأخذ من عند نفسه فيأتي بشيء أبلغ بليغا في الألفاظ وفصيحا. وقد ذكر المصنف في الروضة، ما هي الروضة؟ روضة الطالبين رحمه الله، وهو مطبوع يعني تبعاد حتى تبعاد لكن تبعاد جيدة من قطر. فقد ذكر المصنف في الروضة عن المتولي وجماعة من الخراسانيين أن أبلغ ألفاظ الحمد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وقال ليس لذلك دليل معتمد. ما دام ذكر لكنه قال ليس لذلك دليل معتمد، فلنبحث عن دليل معتمد لصلاة وحمد على النبي صلى الله عليه وسلم. لا نجد إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به خطبته للحاجة. قال البلقيني بل الحمد لله رب العالمين لأنه فاتح الكتاب وآخر دعوة أهل الجنة وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين، فينبغي الجمع بينهما. ونقل في الروضة عن إبراهيم المروزي أن أبلغ ألفاظ الصلاة اللهم صل على محمد كما ذكره كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكره الغافل. ثم قال الصواب الذي ينبغي أن يجزم به أن أبلغها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الخطاب كيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا لا شك أنه أفضل الصلاة في الصلاة أفضل الصلوات أو صيغ الصلوات في الصلاة في التشهدين، إما في التشهد الأول زيد مع التوحيد أو مع التحيات والتشهد الثاني. لكن نقول يعني لو ما ذكر هنا ما أشار إلى حكمة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الله أعلم يكون في هذا المقام أفضل وأبلغ وأفصح الألفاظ أفصح المحامد وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد به ثم يصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك فيه. نعم. قال يحيى بن ثم يقول المستملي للمحدث المملي من ذكرت أي من الشيوخ أو ما ذكرت من الأحاديث رحمك الله أو رضي عنك وما أشبهه. يخاطب المستملي الشيخ فأنه هيئ المجلس بهذا كله، فتهيأ الشيخ أن يلقي ما يفتح الله عليه فيقول من ذكرت من الشيوخ أو ما ذكرت من الأحاديث رحمك الله رضي عنك وما أشبهه، فيقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان العصري. قال يحيى بن حكم نلت القضاء أو قضاء القضاة والوزاء وكذا وكذا وما سررت بشيء مثل قول المستملي من ذكرت رحمك الله. يقول هذه الكلمة كانت من أغنم الكلمات من أفضل الكلمات عندي، يعني كان وصل إلى الوزارة وقضاء القضاة لكن كان كل شيء دونه حل أي جلل إلا ما كان يسمع من قول المملي من ذكرت رحمك الله ثم يملي على الناس من مما يريد أن يملي. وكلما ذكر النبي صلى الله وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى المستملي عليه وسلم. لماذا المستملي فقط؟ كل من يكون حاضرا المجلس ربما يذكر هذا في آداب الطالب من آداب الطالب أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي فلا يبخل. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في الحقيقة كما قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم إلي منزلة أحاسنكم أخلاقا، في رواية أخرى إن أقربكم إلي منزلة أكثركم علي صلاة. فقال بعض العلماء لا أجد أحدا من الناس يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من يتصدى لطلب الحديث، فكلما سمع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث جاء فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يصلي الشيخ ويصلي السامع فتكون بركة المجلس ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الخطيب ويرفع بها صوته وإذا ذكر صحابيا رضى عليه، يقول رضي الله عنه فإن كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما، فإن كان صحابي ابن صحابي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما عن هكذا وهكذا وكذا يترحم على الأئمة رحمه الله أو رحمة الله عليه. فقد روى الخطيب أن الربيع بن سليمان من هو ربيع بن سليمان نعم صاحب الشافعي المرادي الجيزي قال أن ربيع بن سليمان قال له القاري يوما حدثكم الشافعي ولم يكن رضي الله عنه، فقال الربيع ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه، لم يكن رضي الله عنه فقال الربيع ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه، إذا قيل رضي الله عنه فكان يتذكر كانه والله أعلم، يعني إذا قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب إذا قال رضي الله عنه فكان يقول رضي الله عنه. هذه مسألة. ثم مسألة الكتابة وقد جاء ذكرت في باب المجالس أنه هل تكتب أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دائما ومع الصحابة رضي الله عنهم دائما، فوجدنا فيها كلاما للعلماء رحمة الله عليهم حتى الإمام أحمد رحمه الله ما كان يكتب حرفا صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا وإجراء على اللسان، فلعل سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب اسمه الشريف ولقبه النبي والرسول فلم يكتب صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعضهم كان يكتب في الأول وبعضهم لم يكن يكتب، لكنه في الحقيقة في الكتابة أيضا يكون إن شاء الله أفضل، لأن يكون حتى يذكر الناس، حتى الذي قد ينسى إذا كان مكتوبا وقرأ فيكون قد تذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتربي على الصحابة. وكذا يترحم على الأئمة فقدره الخطيب، ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية عنه بما هو أجر، كما فعله جماعات من السلف كقول أبي مسلم القولاني حدثني الحبيب الأمين أوف بن مسلم، وقول مسروق بن الأجدع حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبعة أصيع، هكذا جاء فيه. فالحبيب الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه حبيبة حبيب الله الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. فكانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المبرأة من فوق سبعة أصيع مما اتهمه الهالكون، اتهمها الهالكون بما اتهمها في قصة المسك كما ذكر في سورة النور، حكمة من الله تبارك وتعالى ورفعا لدرجاته ونفعا لدرجات رسوله. أو شاهد وجوه الأقوام الذين يتهمون هذه المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا. وقول عطاء حدثني البحر، أي يعني ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول حدثني الحبر البحر، في بعض الأحيان يقول حدثني الحبر أو الحبر، والأصل الصواب فيه والأحصى فيه الحبر، الحبر بمعنى النقص أو الذي يكتب به، وهو بمعنى العالم بكسر الحاء والأفضل، والحبر لغة ضعيفة كما قال في القاموس. فحدثني البحر، وفي بعض الأحيان كان يقول حدثني الحبر، يعني ابن عباس رضي الله عنهما. فيريد أن يقول أنه يحترم شيخه فيذكره بأحسن الأوصاف، وكقول شعبة حدثني سيد الفقهاء أيوب السختياني، وكقول وكيع حدثنا سفيان أمير المؤمنين. وكيع إذا قال حدثنا سفيان ففي الغالب في صحيح البخاري من الذي يكون مقصود منه؟ سفيان ليس ابن وهينة. وكيع إذا قال حدثني فهو سفيان الثوري، حدثني أمير المؤمنين في الحديث. وليعتني بالدعاء لهم فهو أهم لشيوخه، فهذا مما يكون يناله أجره إن شاء الله، وأجر دعائه لشيخه فيناله الأجر وينال الشيخ الأجر. ليعتني بالدعاء لهم رحمه الله رحمة الله عليه، وغفر له ورفع درجاته من الثناء المذكور، ويجمع في الشيخ بين اسمه وكنيته فهو أبلغ في عوامه، أيضا يكون أبلغ في إفصاحه وإيضاحه، وإلا قد يكون عدة شيوخ باسم واحد أو فيشتبه من هو هذا، هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو سفيان الخير ابن وكيع وغيرهم وغيرهم. قال الخطيب: لكن يقتصر في الرواية على اسم من لا يشكي كأيوب ويونس ومالك والليث ونحوهم، وكذا إذا كان يشتبه عدة أسماء فيكون يبين بالنسبة فينسبه إلى ابنه إلى أبيه ثم إلى جده ثم إلى لقبه كنيته بلده حتى يكون أبلغ بالإيضاح وأبعد من الإيهام والإبهام. كأيوب ويونس ومالك والليث ونحوهم، وكذا على نسبة من هو مشهور بها كابن عون وابن جريج والشعبي والنخعي والثوري والزهري ونحو ذلك، ولا بأس بذكر من يرى. ولذلك نجد الأئمة رحمة الله عليهم إذا سمعوا من شيوخهم في بعض الأحيان يونس فلان، فيأتي المحدث نفسه فيقول: وهو ابن فلان، وهو لا يكون بدون ذكر وهو، حتى لا يوهم بأنه سمع من شيخه هكذا، فيقول: يونس وهو ابن يزيد الأيلي، لا يقول يونس ابن يزيد، سمع من الشيخ يونس فقط فيروي كما هو. لكن إذا أراد التفسير والتفسير فلا بد أن يبين كأنه هو المبين. ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب كغندر، أكرمه حين يناديه ليه أكرمه، ولا ولقبه فالسوءة اللقب، خاصة إذا كان اللقب لقب قد يكون لقب مدح وقد يكون لقب ذم. فإذا كان لقب ذم وهو معروف بهذا في الظاهر ذم فجاز ذكره لبيانه، حتى لا، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيضاح الرواة هذا أهم من أن يكون الشيخ ذكر بلقب أو بصفة قد يكون فيه عيب، فلا يمنع أن يذكره بهذا العيب. كغندر أو وصف كالعامش، العامش كغندر هذا لقب جيد، كأنه يقول غندر معناه نعم، كان على معنى أنه ذكي أو يعني الرجل الذي يكون ماهرا في فنون كثيرة. أو وصف كالعامش، وصف قد يكون إذا ذكره إنسان بالعامش ربما يظن أنه يستحقره، لكنه العارج والعامش والعامة وغيره وغيره إذا كان معروفا بهذا فلا بأس أن يذكر ولو كان فيه ولو كان يكرهه هذا، لأنه بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أن يراعى قلب أحد لأنه يكره ولا يكره. أو حرفة كالحناط، الخياط، الخباط، قد يكون هذا كله فيبين أنه كان حناطا يحنط أو كان خياطا حسب السنة أو خياط السنة جاءوا هكذا. وكان بعضهم خباطا أيضا، كان يخبط الورق ويبيعه ويسترزق به، وقيل في بعض الرواة الناس
عيسى
عيسى الحناط، عيسى الخياط، وعيسى الخباط، فقالوا إن هذا تفسير. لكن ابن حجر رحمه الله ذكر عن بعضهم قال بتهذيب التهذيب قال: عالج هذه المهن كلها، كان خياطا ثم صار حناطا ثم صار خباطا، فيمكن أن يكون أو من أم أو أم من أو يعني نسب إلى أم، لا بأس بذكر من هو بلقب أو أم كابن عليا. ابن عليا الإنسان إذا نسب إلى أمه فربما يظن في نفسه أن الناس يتهمونه ولا يعرفون آباءه، لأنه في الغالب لا يكون ابن أمه ابن سمية أو ابن فلان، في الغالب لا يكون إلا من لم يعرف أبوه. هنا زياد ابن أبيه كان يقال، أو زياد ابن سمية، لماذا؟ لأنه لم يكن شرعا معروفا ابنه أو أبوه. فلما استلحق معاوية رضي الله عنه ما ذكر فتكلموا في معاوية في هذا كما ذكر في العواصم والخواصم وغيره. لكنه على كل حال شرعا إذا كان ليس له أب معروف شرعا ويكون قد وقع في جاهلية الناس قبل إسلامهم أن فلانا يكون وقع على جارية ولد منه فينادى به أو ينسب إلى أمه. ولذلك ابن علي كان يكره أن يقال ابن علي، لكنه مع ذلك كان الأئمة رحمة الله يقولون إسماعيل ابن علي. الإمام البخاري رحمه الله فيما جاء عنه كان يقول الإسماعيل الذي يقال له ابن علي، وكان معروفا بهذا، وإلى اسمه ماذا؟ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن الأسدي، ولي أمه، لكنه عرف بهذا، كان يترك أنه ليس أني ليس لي أب، أو هكذا كان يقول، وإن كره ذلك، وإذا عرف بها وقتل تعريفه نائبه، يكون إنما الأمر بالنيات، إذا أراد أحد عيبه فيتحمل ذنبه، لكنه إذا قصد تعريفه وتبيينه حتى لا يشتبه مع الآخرين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس. ويستحب للمملي أن يجمع في إملائه الرواية عن جماعة من شيوخه ولا يقتصر على شيخ واحد. إذا كان عندك شيوخ سمع منهم هذا الحديث ويجمع، يقول حدثني فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، ينبغي أن يقول واللفظ لفلان كما يفعل الأئمة رحمة الله عليهم، حتى يشعر بأن ألفاظ الآخرين قد يختلف. أما إذا كانت الألفاظ عند الجميع سواء فلا بأس أن يقول حدثني فلان وفلان مثله. ولا يقتصر على شيخ واحد مقدما أرجحهم، يذكر الذي هو أرجح وأوثق وأكثر علما في الحديث فيقدمه، ثم من بعده ثم من بعده بعلو سند أو غيره، ولا يروي عن ثقات من شيوخه، ولا يروي إلا عن ثقات من شيوخه دون كذاب أو فاسق أو مبتدع. نعم، كان الأئمة رحمة الله عليهم يذهبون إلى الضعفاء أيضا وإلى الكذابين أيضا، وكانوا يسمعون منهم ويكتبون حديثه. قيل لأهل معين أنت تكذبه وتكتب حديثه، فيقول حتى لا يأتي غدا ويخرج ويحلق علينا حديثه بحديثه الثقات. فقالوا يقول فلا ينبغي أن يروي ويملي إلا عن شيوخ ثقات فقط، لكن إذا أراد أن يبين الحديث الموضوع والضعيفة فلا بد أن يعلن له أو يبين له أن هذه أحاديث ضعيفة أو موضوعة عن فلان حدثني فلان فلان نبذ. وبذلك وصلت إلينا هذه الأحاديث التي جمع الأئمة رحمة الله عليهم في موضوع الموضوعات والمكذوبات والمختلقات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في مقدمة الصحيحي عن ابن مهدي قال لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع. التحديث للناس عامة لا شك أنه ينبغي أن يكون بما بالرواة أو عن شيوخ الثقات وبالأحاديث الصحيحة. أما إذا كان في مجلس طلبة العلم تنبيها بالمسألة، وهذا من حسن الرواية ومن حسن التأليف أيضا، إذا ألف إنسان في باب يجمع أحاديث صحيحة وهناك أحاديث ضعيفة مشتهرة معروفة لدى الناس، فينبغي أن يذكر أنه ومن الأحاديث التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث فلان وفلان وفلان، ينبغي أن يذكر مثل هذا. لكن عند التحديث عامة في المجلس الذي يحيط فيه طلبة العلم وغيرهم لا يحدث إلا عن رجل ثقة، لا يكون الرجل إماما وهو يحدث عن كل أحد، تحذيرا أن يحدث عن الكذاب أو الضعفاء. ويروي عن كل شيخ حديثا واحدا في مجلس ويختار من الأحاديث ما على سنده وقصر متنه وكان في الفقه أو الترغيب. قال علي بن حجر وظيفتنا 100 للغريب في كل يوم سوى ما يعاد شريكية أو حشيمية أحاديث بطل فسار زيادة. يعني كأنه يقول يعني للغريب إذا أملينا الأحاديث 100 حديث للغريب في كل يوم سوى ما يعاد، يعني لا مزيد يوم واحد إلا في حديث إلا 100 حديث. هنا قال أنه يذكر يروي عن كل شيخ حديثا، إذا كان عنده 20 شيخا يروي أو 100 شيخ ويروي عن كل واحد فيكون 100 حديث على ما قال رحمة الله عليه علي بن حجر السعدي. لكنه في الحقيقة بهذا القدر كانوا يستكثرون في الإملاء على قدر ما يحفظون ويبدكون ويملون، فكان بعضهم يروي أحاديث ويقول قوموا عنا، فكانوا يذهبون فيرقع بعضهم بعضا إذا كان ويذاكرون الحديث، فإذا كان أخطأ في بعض سماع بعض الكلمات فكان يأخذ شهادة عدة زملاء ويصحح كتابه، ربما ند منه السمع فأخطأ كتابة. ما أعرف اسمه لكنه قال كنا نكتب في مجلس العامش فإذا قمنا يرتع بعضنا من بعض كان يرتعون وترقيه قلنا أنه حتى هذا الأدب في الكتابة الأستاذ كان يولي في الفصل في الجامعات الآن لا يأتي إلا بعد شر منه إذا أردت أن تملي على بعض الطلبة كلمة فربما كأنه طالب ابتدائي يهجل أو تهجي له كلمة 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 من عدد الطالبين إذا سمع كلمة يسكت ثم يترك البيار مما تكون قد فاتت هذه الكلمة ثم يسكت ثم إذا فاتت كلمة يترك البيار وإذا قام بالمجلس فهناك زملاء ربما فاتت الكلمة وهي عندك وفاتتك كلمة عنده فبذلك يكون كتابة سريعة دائما نقول لك ولكنه سبحان الله فهم بالمروح لا يقدر يمشي فعلى هذا كانوا قديما أيضا فكانوا يكتبون فإذا اشتبه الكلمة كان يترك بياضا فإذا قام من المجلس هناك ركة طلبة ماذا في هذا الموضع فكانوا يشهدون شهوده أو شهود ودول فكان يكتب ثم بعد ذلك كانوا يقرؤون على الشيخ أيضا هنا من آدابه التحمل ذكروا قالوا إذا كان الكلمة لم يفهم من الشيخ فيستحسن به إذا صحها أن يقرأ على الشيخ مرة أخرى حتى تجوز له الرواية بتمام هذه الروايات أو بهذه الكلمات كلها لأن هذه الكلمة لم يفهم من الشيخ إنما أخذها من تلميذه فيستحسن له أو يأخذ إجازة عامة من الشيخ نعم ويتحرى المستفاد منه وينبه على صحته يعني يتحرى بالإملاء والتحديد وهذا من أدب الخطيب أيضا من أدب أوقات الناس ذهب أو أغلى من الذهب فلا بد أن يفيدهم بما هو يذكر لهم بما هو مفيد ولا يكون مفيدا في باب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحرى أبواب خاصة وأحاديث تجمع مسائل كثيرة وفقه وأنواع من الفقه وغيره ولذلك قال ويتحرى المستفاد منه وينبه على صحته أي الحديث أو حسنه أو ضعفه أو علته إن كان معلولا هنا اقترح أولا أنه لا يحدث إلا عن شيوخ الثقات لكن ما في أحاديث الثقات أيضا قد تكون هناك علة ويكون الشيخ سقط عنه أو بينه وبين الشيخ أحد في الكتابة أو في الإملاء أو يكون تلف الشيخ وإن كان معروفا دائما التدريس في هذا الموقع يكون تلف فقد عثر على صفات معروفين وصفوا ببعض التدريس وقد عرفت مواضع التدريسين ولذلك تدريساتهم أو عناناتهم مقولة لأن مواضع التدريسين عرف فالحاصل يقول يتحرى المستفاد وينبه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه نعم أو علته إن كان معلولا وهذا كله لا يكون إلا من يتصدى لمعرفة الصحيح من الضعيف لكن لم يكن كل واحد بهذا النوع وهذا لا عيب ولا غير على الطالب أن يجمع أحاديث من كل نوع هذا ليس فيه عيب لكنه إذا أراد العمل فلا بد أن يعرف الصحيح من الضعيف إن كان قد أخبره الله تعالى وإلا يسأل أهل الذكر والعلم ما صح وما صار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع وفي رواية أخرى فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وربما يكون فقهه ضعيف في معرفة السعير والضريف فلا غير عليه لا يسمى فيه أنه نقل أمانة مما سمع عن الشيخ إلى من يكون يعرف سفيهه ضعيفه فإذا مما ينكت على دارس السنة فيقولون هؤلاء يدرسون الحديث بدون فقه أقول مهما كان الآن أي كتاب من كتب الفقه المجرد لو قرأت فربما الطالب بمستوى واحد لو ذهب يدرس الفقه ما يصير فقيها من أول يوم يتند عنه مسائل كثيرة لا يفهم كذلك الحديث إذا قرأ على إنسان فالقرآن والحديث أيسر مما من كتب الفقه في الأخير لماذا؟ لأن كتب الفقه في الأخير رحمة الله عليه يعني في بعض الأحيان جعلوها يعني ملخصة تلخيصا جيدا جامعة لكلمات كثيرة ومعان كثيرة فربما يكون الفهم هو الآن ذا بالمستقبل في الحقيقة هذا كأنه معصور من الكتب الكبيرة جدا جدا، مسائل كثيرة يستعمل الكلمات لا تفهم إلا بشرح بسيط مبسط، ليس بسيطا مبسوط مبسطا. أما الأحاديث ألفاظها قد تكون أسهل وأسهل كثيرة. هذا الذي أنا يعني بصفتي طالبا لهذا الكتاب وطالبا لهذا الكتاب أقول قد يفهم نصفه أو القسم منه قليلا أو زد عليه، هذه بركة بركة فيه إذا فهم نصفه. فإذا ما فهم الباقي الكلمات وباقي الألفاظ فليستمع من الناس، فلا عيب إذا كان الطالب يدرس الحديث ولا يفهم كله، كما أن طالب اللغة لا يفهم كله، كما أن طالب الفقه لا يفهم، لكن دراسة الحديث يعلو مرتبة من كل هذا، أنه إن شاء الله إذا سمع حديثا فيكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أوضح، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني أوتي أفصح وأبلغ، فيكون أفصح بمعنى يكون أفصح إن شاء الله للناس عامة. إنما الأمر بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان إنسان حتى بدلي لم يدرس ولم يعرف الكتابة والقراءة إذا سمع هذا في الحقيقة يفهم معناه كما يفهم. إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله كلمات واضحة، هجرة معروفة إلى معروف الله معروف، يعني أشياء كلها واضحة جدا. فهناك ناس يقولون هؤلاء يدرسون الحديث ولا يفهمون. طيب الممكن أن يقلب الكلام عليك، أنت تدرس الفقه ولا تفهم، تدرس اللغة ولا تفهم، تدرس المنطق ولا تفهم، فلا ينبغي أن يقال هذا إلا على الجميع تعب الحكم. فالتعذيب بأن على ذلك الحديث بأنهم لا يفهمون ويدرسون فقط، نقول هذا مقرر حتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرب حامل الفقه إلى من هو أفقى منه، ففعله هذا موجب دعاء له من النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأة صلى مقاله وإن لم يفهم إلا شيئا حتى لو كان مثل مسجل ينقل، لكن له فضيلته إن شاء الله إذا كان ناقلا بأمانة. نعم، إنما هذا في الحقيقة نسمع أن هناك ناس أعداء للسنة، أعداء للسنة منكرون للسنة، سنة ليست حجة. هناك ناس لا يريدون البحث في السنة صحيح وضعيف، لأن بضاعتهم في الأحكام وغيرهم مما يحكون ومما يخطبون به أحاديث ضريبة موضوع، فإذا نبه على هذا فينالهم عار بهذا، كأنهم يقولون. وقد سمعنا ناسا عاب بعض العلماء الذين خرجوا أحاديث بعض كتب الفقه، فقال الحديث الذي استدل به أئمة كيف بعثوا؟ هل الأئمة هم معصومون؟ الحديث الذي يكون صحيحا على قواعد الصحيح يكون صحيحا سواء كان من هذا المذهب أو من هذا الإمام من أي آية سبحان، لكنه هذا الكلام يقوله ناس متعصبون إلى يوم الجهاد، يقول الحديث الذي استدل به أئمتنا كيف يضعف هذا الحديث؟ إن كان لا يضعف فاذهبوا فلوموا أو صبوا جام الغضب على الزيلي في نفس الراية، تجد كم من الأحاديث ضعفه. كذلك ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير، كذلك في الدراية، كذلك الأئمة دائما كانوا يخرجون المكتب وغيرهم وغيرهم، ابن كثير خرجوا أحاديث ضعفوها وصححوها. فإذا على كل حال الذي يريد أن أقول أن هناك ناسا في قلوبهم حرج مما يدرك من السنة ويدرك الصحيح والضعيف، ويقولون هذا الزمان ليس زمان التصريح والتصريح، يتكلم في أصعب النوازل ولا يخاف، وفي التصريح والتصريح يقول هذا الزمان ليس التصريح والتصريح، هناك يحكم بمسألة ويوقف عن الله تبارك وتعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله، ويقول هذا جائز وليس بجائز، وهو يهرب من معرفة الصحيح من الضعيف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نجيب بطلبة العلم أن يجتهدوا في حفظ السنة وفي معرفة الصحيح والضعيف وفي معرفة الفقه، وفقه لا يأتي إلا عن طريق الشروع وعن طريق مشايخ طريق الحديث وغيرها وغيرها، هذه كلها ميادين أو مجالات ينبغي أن يدل فيها حتى يسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب من الأحاديث ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه. نعم، حدث الناس بما يعرفون، هذا هو الصحيح، لا إذا كان تلميذ صغير. وأنا أذكر لا أنسى هناك بعض الإحراجات يعني. كان عندنا ولد جلسناه وهو يحفظ القرآن من عمره كبير كبير أربع سنوات وكذا، سألني كلمة في الحديث، فأنا إلى الآن في يعني حيرة، أقول أبويا إيش معنى قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ماذا أرد عليه؟ التكليف عمره أربع سنين خمسة سنين. فهناك قد يستغرب الإنسان في الحقيقة من بعض الأشياء، ولذلك لا يحدث لعامة الناس، حدث الناس بما يعرفون. أحاديث الصفات في بعض الأحيان، هناك أحاديث ساحت لكنها قد يستنكر عقول الناس، هناك أحاديث في يعني الجنة والنار قد لا تحتمل عقول الناس مثلا، فلا يترك الناس ولا يحدثهم أشياء مشتبعة من القدر وغيرها وغيرها. ولذلك لما كان أبو هريرة رضي الله عنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ذهب يحدث، فماذا صار من عمر بينه وبينه؟ ضربه في صدره قال حتى خرجت على إفتي على إفتي، وذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي جاء فيه أن أبو هريرة امتنع من التحديث لكثير من مثل هذه الروايات، وحدث به تأثما عند موته خروجا عن الإثم ألا يكتم العلم. فلذلك في الحقيقة في هذا المعنى مطلوب، وهو من الحكمة في التبليغ والدعوة، يعني يجتنب من الأحاديث ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه، أشياء كثيرة ومسائل كثيرة هم بحاجة لا ينبغي يتعرض له مسائل لا تدخل في عقولهم، كأحاديث الصفات لما لا يؤمن عليه لما لا يؤمن لا كأحاديث الصفات لما لا يؤمن عليه من الخطأ والوهم. نعم هناك قد يكون ناس في أول إيمانهم وإسلامهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم قد يكون، لكن لا يترك أحاديث صفات واضحة إلا أن تبين، حتى لا تكون تظن أنها من مشكل الحديث. ابن خورج حينما كتب كتاب مشكل الحديث ما ذكر فيها إلا كل حديث من أحاديث الصفات وسماه مشكل الحديث، ليس مشكل. فنحن نفهم أن الصحابة فهموا مشكل الآيات لما قال الرحمن العرش استوى استوى، كذلك إن الله يضع قدمه، إن الله يكشف ساقه، هذه كلها نؤمن ونؤمن الناس ونفهمهم كما ينبغي كما فهم الصحابة. أما أن نقول أن واحد يتنفر من هذا ويترك بيانه طول الدهر فهذا كفران للعلم الصحيح، بل هو من أعظم علوم معرفة الله تبارك وتعالى. فبذلك تمثيله كأحاديث الصفات لما لا يؤمن عليه من الخطأ والوهم، هذا يتكلم السيوطي رحمه الله على لسان أشعريته، ولا شك فيه كأنه يقول أن أصلها، هم دائما يقولون أن هذه الصفات ليست حقيقتها هي المطلوبة، ويؤولون كل هذه الصفات. وبذلك كأنه يقول إذا قلت الرحمن على العرش استوى ربما يفهم خطأ أنه استوى، كذلك يضع الجبار قدمه في النار فيقول تقول خط هذا ربما لا يفهم على معناه. نقول نبين الناس نبين قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى مختص بهذه الأوصاف كلها بدون تأويل وبدون تكييف وبدون تفسير، تشبيه وتمثيل وتعديل وتأويل لا تجنان. فقد قال علي تحبون أن يكذب الله ورسوله وحدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، دعوا ما ينكرون. نعم هناك قد يكون مؤقتا، دائما نقول هذا الشيء قد يكون مراعاة لحال الناس، إذا كانوا حديثي عهد بالإسلام فقد تترك أمور كثيرة لا تبين لهم إلا أن يمثل الإسلام في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث أهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم، هذا حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى، ولما ملك ابن الزبير رضي الله عنه ناصية البلاد فأعاد البيت كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة حاضرون رضوان الله عليهم كثير منهم. فالحاصل أن هناك ترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مراعاة لقلوب الناس مؤقتا، لكنه قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، فإن كان نهى عن زيارة لماذا؟ لأنه ربما تكون هناك بعض المرضات، لكن لما دخل الإيمان في قلوبهم فقال ألا تدورها ولا تدور حجرا إلى آخره، فيكون هذا كله مؤقتا لا أن يكتم هذا العلم أبدا الآباد مطلقا. وروى البيهقي في الشعب عن المقدام بن معدي يثرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يغرب أو يشق عليهم. وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. نعم، هذا من أدب الدعوة والحكمة في الدعوة أنه موقتا لا يبين لهم أشياء ولا يذكر لهم أشياء، هم بحاجة إلى أشد وأكثر من هذا، فلا يترك أو لا يترك مسائل غريبة حيث لا تحرمها عقولهم. قال الخطيب: ويستوى أيضا في روايته للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات. نعم، ينبغي أن لا تذكر هناك أحاديث. الآن بعض الناس يتعرض حديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار، لا حادث لذكره إلا إذا كان هناك طالب علم يريد أن يفهم كذا. عامة الناس إذا ذكر له فقد يجد في نفسه اشمئزاز في الحقيقة، لكنه نقول إذا كان واحد تقدر لفهمه فنفهمه ونحدث له بمجلس نمهد له تمهيدا حتى يفهم. أما عابري سبيل تذكر لهم مثل هذه الأحاديث ولا شك أنها تكون سبب فتنة، فينظر ما هو الأصل. نعم، والمصالح لها دخل في هذه الأمور. قال الخطيب: ويستوى أيضا في رواية العهد العام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات، ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها كعادة الأئمة. كان يقول يعني يأتي بحكايات ونوادر، وبعض في بعض الأحيان كان يقول بعضهم: نحمد شيئا، يعني نأتي بشيء حامل يعني الناس يتلذذون بها، وكان ينشد الشعر أو كان يطلب إنشاد الشعر بطوارع النوادر. لا بأس، المجالس قد يعني تغير بمثل هذه وتذكر، لا بأس فيها، لكنه لا يكون إلا صدقا، لا يكون فيها أشياء حتى في المزاحات وغيره لا ينبغي أن يكون كذبا. وقد استدل له الخطيب بما رواه عن علي قال: روح القلوب وابتغوا له طرف الحكمة، روح القلوب وابتغوا له طرف الحكمة. هذه في الحقيقة يعني الروايات يحتاج إلى تقريب، وهي الخطيب ذكره في كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وفيه انقطاع بما ظهر لي. وكان الزهري مجهول وفيه انقطاع. كان الزهري يقول لأصحابه: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة والقلب حمض. يعني كأنه يعني القلب يحمض، فاستحلوه به أو حلوه بشيء من النوادر وغيرها. ولذلك كان العلماء الذين كانوا يجمعون بين العلوم مطلقا ما كانوا يأخذون الحديث، ما كانوا يأخذون التفسير على ساعات طويلة، كانوا يدخلون بينها الأشعار الأدب وكتب الرياضيات وغيرها، يعني الذين كانوا يدرسون عليهم طلبة على شيخ خاص عدة دروس، فكانوا لا يأخذون الحديث أربع ساعات مثلا، يأخذون الساعة ثم بعد ذلك الأدب ثم بعد ذلك الأشعار ثم بعد ذلك المناسبة البحث والمناظرة وغيرها وغيرها كما ذكر في تراجم الأئمة رحمة الله عليه. وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. وإذا فكر المحدث عن تقريب الإملاء لقصوره عن المعرفة بالحديث وضلله واختلاف وجوهه، أو اشتغل عن تقريب الإملاء استعان ببعض الحفاظ. يعني الآن إذا ما قدرنا أن نخرج هذه الأقوال وهذه الآثار، فينبغي أن يكون بعض الطلبة يقوم به يستعين بتقريبه والحكم عليه إذا كان أمكن. هذا مما